أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في وجوب الموافقة الالتزامية، قلنا بأن البحث في هذه المسألة يقع في عدة أمور. الأمر الأول فيما يرتبط بتحرير محل النزاع. الأمر الثاني في أنه ممكن ثبوتا أو ممتنع ثبوتا. الأمر الثالث على فرض إمكانه، فهل يوجد دليل على الوجوب أو لا يوجد دليل على الوجوب. انتهينا من البحث في هذه الأمور الثلاثة. أما الأمر الرابع وهو الثمرة المترتبة على هذا البحث، يعني أنه سواء قلنا بالوجوب أو لم نقل بالوجوب، فهل هناك ثمرة تترتب على هذا البحث أو لا تترتب. البحث الذي ذكره الأعلام في كلماتهم هو أن وجوب الموافقة الالتزامية هل يمنع عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي أو لا يمنع. يعني افترضوا أننا قلنا بأن الموافقة الالتزامية واجبة شرعا، كما أن الامتثال خارجا واجب شرعا، كذلك الموافقة قلبا واجب شرعا، فهل أن وجوب الموافقة الالتزامية يمنع عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي أو لا يمنع؟ أنتم تعلمون في مباحث العلم الإجمالي قرأتم في السطوح، وسيأتي إن شاء الله تعالى في محله في بحث العلم الإجمالي، أن الإنسان أن المكلفة إذا علم إجمالا بوجوب شيء أو حرمة شيء، فإن مثل هذا العلم الإجمالي يمنع عن جريان الأصول المؤمنة والمرخصة في جميع الأطراف. لماذا؟ لأنه يلزم منه المخالفة القطعية. هسه هل يمنع بمعنى أنه لا تجري أصلا كما هو بعض المباني، أو تجري وتتعارض فيما بينها وتتساقط على المبنيين الذي تقدم الكلام عنهما في محله أو سيأتي البحث عنهما في محله؟ هل أن وجوب الموافقة الالتزامية هل يمنع عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي أو لا يمنع؟ كما أن العلم الإجمالي يمنع، العلم الإجمالي بالتكليف يمنع عن جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية، فهل جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي إذا كان مؤديا إلى خلاف المخالفة ماذا؟ الالتزامية، مخالفة الوجوب الالتزامي، هل أيضا يمنع جريان هذه الوجوب الموافقة الالتزامية تمنع أو لا تمنع؟ أنا أتصور إذا ضربنا بعض الأمثلة سوف يكون أوضح. شوفوا انظروا في موارد دوران الأمر في العلم الإجمالي بالمحذورين، في موارد دوران الأمر بين المحذورين لو علم إجمالا إما واجب وإما ماذا وإما حرام، هنا لا إشكال أن الأصول المرخصة تجري أو لا تجري. ها؟ الجواب تجري، ولكنه تلزم منها مخالفة عملية أو لا تلزم منها مخالفة عملية؟ جزاكم الله خيرا، هو هذا أريد أصل إليه، وهو أنه إذا كان عندنا علم إجمالي أولا وكان جريان الأصول العملية لا يؤدي إلى وقوع المخالفة القطعية هذا ثانيا، فهل أن وجوب ولكن يؤدي إلى مخالفة ماذا؟ ها؟ الموافقة الالتزامية، فهل أن وجوب الموافقة الالتزامية يمنع كالمخالفة القطعية أو لا يمنع؟ ما أدري النقطة واضحة أم لا، أعيدها. كما أنك لو كان جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي يؤدي إلى المخالفة القطعية فلا إشكال أنه ماذا؟ لا تجري الأصول. إذا فرضنا أن جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي لا يؤدي إلى وقوع المخالفة القطعية ولكن يؤدي إلى ماذا؟ إلى المخالفة، إلى مخالفة الموافقة الالتزامية، فهل أن وجوب الموافقة الالتزامية يمنع أو لا يمنع؟ هسه من حقك أن تسأل ما هو مورده دوران الأمر بين المحذورين. فإنه في دوران الأمر بين المحذورين الأصول العملية لو جرت، يعني اجري البراءة عن ماذا؟ عن الوجوب، ونجري البراءة ماذا؟ عن الحرمة، يؤدي إلى المخالفة القطعية أو لا يؤدي؟ لا يؤدي. لماذا؟ لأن المكلف إما يعمل إما يفعل وإما ماذا؟ وإما يترك، ولا يستطيع أن يجمع بين الفعل وبين الترك. فمع جريان الأصول العملية يؤدي إلى مخالفة قطعية أو لا يؤدي؟ لا يؤدي، ولكنه يؤدي إلى مخالفة ماذا؟ الموافقة الالتزامية. في الموافقة الالتزامية ماذا؟ أن يلتزم أن هذا واجب أو أن هذا ماذا؟ حرام، وهو أجرى البراءة عن الوجوب وأجرى البراءة عن ماذا؟ عن الحرمة، فهنا خالف وجوب الموافقة الالتزامية أو لم يخالف؟ فهل أن وجوب الموافقة الالتزامية يمنع عن جريان الأصول كما أن تحقق المخالفة القطعية تمنع عن جريان الأصول أم لا؟ واضح صار المطلب الآن؟ هذا مورد، ومورد آخر وهو فيما لو كان عندك علم إجمالي لا بثبوت التكليف بل بنفي التكليف، كما لو كان عندك علم بأن هذا نجس سابقا والآن شككت بطهارته فماذا تفعل؟ تستصحب النجاسة، وعندك هذا كان على كنت على يقين من نجاسته وشككت أن النجاسة ارتفعت أو لا، تستصحب ماذا؟ نجاسته. فيوجد عندك إناءان مستصحبا النجاسة، وقام عندك علم إجمالي بطهارة أحدهما. ما واضح ولا؟ مستصحبا النجاسة، عندك علم إجمالي ماذا؟ بطهارة أحدهما. من الواضح أن جريان الأصول في أطراف هذا العلم الإجمالي تلزم منه مخالفة قطعية أو لا تلزم؟ لا تلزم منه مخالفة، لأن الاستصحاب هنا يقول هذا نجس، والاستصحاب هنا يقول ماذا؟ هذا نجس. فلو أعملتهما تلزم مخالفة قطعية؟ لا، لا تلزم مخالفة قطعية، لأنه تتركهما، وهذه ليست مخالفة قطعية، ولكنه مستصحب النجاسة يخالف ماذا؟ وجوب الموافقة الالتزامية الذي لا بد أن تعتقد أن أحدهما ماذا؟ أحدهما طاهر. إذن ألخص الكلام في جملة واحدة، وهو في موارد لا يلزم من جريان الأصول مخالفة عملية، ولكن يلزم منها مخالفة الموافقة الالتزامية. فهل أن وجوب الموافقة الالتزامية يمنع من جريان الأصول على حد مانعية المخالفة القطعية من جريان الأصول أو لا؟ هنا قد يقال، التفت لي جيدا، هنا قد يقال أنه إن لم نقول بوجوب الموافقة الالتزامية فمن الواضح بعد لا تظهر هناك أي ثمرة، أما إذا قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية فإن هذا الوجوب يمنع من جريان الأصول المؤمنة في أطراف، يمنع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، وإن لم يلزم منه مخالفة ماذا؟ قطعية، كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين، أو في مستصحبي النجاسة وقام علم إجمالي على طهارة ماذا؟ أحدهما. ما أدري واضح الآن محل الثمرة. لذا جملة من الأعلام ومنهم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه هذا المعنى يقول، يقول ضرورة، صفحة 128 من مباني الاستنباط، يقول ضرورة أن الالتزام بإباحة شيء عند دوران أمر ذلك الشيء بين الوجوب والحرمة، هذا في موارد دوران الأمر بين المحذورين، أو الالتزام بحرمة شيئين أو نجاسة شيئين في مستصحبي النجاسة، أو الالتزام بحرمة شيئين عند العلم بإباحة أحدهما إجمالا، كما لو قام عندك دليل على حرمة هذا ودليل على حرمة هذا، ثم علمت إجمالا بإباحة ماذا؟ ها؟ أحدهما. فلو أردت أن تلتزم بحرمتهما ينافي ماذا؟ ينافي الإباحة التي هي معلومة إجمالا، يستلزم المخالفة الالتزامية، وطرح ما علم من التكليف ماذا؟ إجمالا. فبناء على وجوب الالتزام بالتكاليف لابد من القول بعدم جريان الأصول في مثل هذه الموارد. ما أدري واضح الآن الثمرة؟ هنا هذا البحث كما تعلمون كما هو واضح بحث ماذا؟ بحث فرضي، باعتبار أنه في البحث الثالث اتضح تقريبا أنه لا يوجد قول ماذا بوجوب الموافقة الالتزامية. أما على مبنى السيد الإمام فأصلا ادعى بأنه ممتنع عقلا، وأما على مبنى المشهور من الأصوليين فقد قلنا أنه لم يقم عندنا أي دليل في مقام الإثبات على ذلك. أما لو فرضنا، طبعا هذا الفرض خب من الواضح بأنه في جملة واحدة الآن نقول، ولعل تفصيله بعد موكول إلى محل آخر إذا أراد الإخوان يفصلوا، ولا لا لا تستحق المسألة الوقوف، وهو أنه من قال لكم أن وجوب الموافقة الالتزامية لابد أن يكون تفصيليا؟ إذا كان التكليف معلوما تفصيلا فوجوب الموافقة أيضا لابد أن يكون ماذا؟ تفصيلي. أما إذا كان التكليف معلوما ماذا؟ إجمالا، فالموافقة أيضا تكفي ماذا؟ أن تكون إجمالية. لذا في جملة واحدة يقول: وفيه أن الواجب على القول به إنما هو الالتزام بما هو ثابت واقعا من التكليف، والالتزام به كذلك لا ينافي جريان ماذا؟ الأصول. هذا جوابه الإجمالي. أما جوابه التفصيلي فواقعا يختلف على اختلاف المباني. يعني لابد أن ننظر بأن الأصول تنفي واقعا أو تنفي ماذا؟ ظاهرة، وأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع أو يتعلق ماذا؟ بالفرد، على الخلاف الموجود في المسألة بين العراقي وغير العراقي. فإنه على هذه المباني تختلف ماذا؟ تختلف النتائج. فلذا أستاذنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هناك في تقريرات السيد الحائري الجزء الأول صفحة 449 أو 450 لعله، بل يقول في صفحة 451، يقول: وهذا البيان إنما يكون له مجال في المقام إذا كان مفاد الأصل نفي الواقع، أما إذا كان مفاده ناظرا إلى جانب العمل فحسب فلا علاقة له، وكذا إلى آخره. ثم يأتي إلى صفحة ماذا؟ 453، يقول: والصحيح أنها بيان المنافات على هذا الوجه أيضا غير تام، لأن الوصول الذي هو موضوع التنجيز إما الفرد وإما ماذا؟ وإما الجامع. وحيث أن تحقيق أن الأصول العملية تنفي الواقع أو تنفي الظاهر، وأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع أو يتعلق بالفرد، هذا كله أبحاث موكولة ماذا؟ إلى أبحاث العلم الإجمالي وإلى أبحاث ماذا؟ الأصول العملية. إذن بعد لا معنى لأن نبحث هذه المسألة ماذا هنا، وإنما كان ينبغي من الناحية الفنية كما أشار السيد الشهيد أن هذه المسألة تتأخر عن مباحث العلم الإجمالي حتى نعرف حقيقة العلم الإجمالي ما هو، وما هو الدور الأصول الجارية في الأطراف. عند ذلك نطرح بأن وجوب الموافقة الالتزامية يمنع عن جريان الأصول في الأطراف أو لا يمنع، وكما ذكرنا والأمر ماذا؟ سهل، باعتبار أنه لم يقم أي دليل على وجوب الموافقة الالتزامية، هذا أولا. وثانيا إن شاء الله تعالى بعد أن يتضح حقيقة العلم الإجمالي وما هو دور الأصول العملية عند ذلك هذه المسألة على المباني أيضا تتضح. إذا قلنا هذا المبنى فالنتيجة كذا، وإذا قلنا المبنى الكذائي فالنتيجة ماذا؟ كذا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، ولعله من أهم الأبحاث المنهجية في علم الأصول. يعني أنا أتصور بأن هذه المسألة تدخل في مقدمات بحث علم الأصول كما فعل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. إذا يتذكر الإخوة في الحلقات السيد الشهيد قال أننا لابد أن نقدم مقدمتين ثم ندخل بحث الأصول علم الأصول. المقدمة الأولى ما هو القاطعة، وما معنى حجية القاطعة، وما هي دائرة هذه الحجية. خب من الواضح بطبيعة الحال هذه المسألة تكون داخل أين؟ في دائرة حجية القاطعة، وأن القطع إذا حصل من أي شيء فهو حجة، أو إذا كان حاصلا من الكتاب والسنة فقط حجة، أي منهما؟ إذن هذه المسألة تكون ماذا؟ من توابع المقدمة الأولى أو الأمر الأول قبل الدخول في مباحث ماذا؟ مباحث علم الأصول. الأمر الثاني ما هو؟ والمقدمة الثانية البحث في الحكم، لأننا في علم الأصول نريد أن نتعرف على المنهج المتبع في كيفية استنباط الحكم الشرعي. من هنا لابد أن نسأل ما هو الحكم الشرعي؟ هذا الذي نريد ماذا؟ في علم الفقه أن نستنبطه، ونريد في علم الأصول أن نعطي لعملية الاستنباط قواعد ماذا؟ قواعد الاستنباط. ما هو الحكم الشرعي؟ هل الحكم الشرعي تعريفه ما هو؟ انقساماته ما هو؟ دائرة الحكم الشرعي أي ما هو؟ الحكم الظاهري، الحكم الواقعي، الحكم التكليفي، الحكم الوضعي، ونحو ذلك من الأبحاث. فلذا تجدون أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة وكذلك في الحلقة الثانية أولا بدأ ماذا؟ البحث في أمرين، البحث الأول في حجية القطع، البحث الثاني حقيقة الحكم الشرعي، ثم دخل في أبحاث ماذا؟ في أبحاث علم الأصول. وإلا ليس من المنطقي نحن بعد أن قرأنا نصف الأصول، بعد أن قرأنا ثلثي الأصول، بعد لا نعلم أن القطع حجة أو ليس بحجة كما هو المنهج الموجود. فإن منهج الكفاية أنت تقرأ نصف علم الأصول وبعدك لا تعلم أن القطع حجة أو ليس بحجة. بينك وبين الله بعد أن قرأت نصف علم الأصول وتبين لك أن القطع ماذا؟ ليس بحجة. ما هو قيمة هذا البحث؟ من الناحية الفنية والمنهجية ليس هذا صحيحا، أو أساسا ما هو الحكم الذي تريد أن تبحث عنه وتستنبطه؟ لذا البحث في حجية الدليل العقلي من الناحية الفنية لابد أن يكون ماذا؟ في مقدمة أبحاث علم الأصول. هناك نبحث بأن الدليل العقلي حجة أو ليس بحجة. فإذا ثبت حجة، عفوا، إذا ثبت أن القطع حجة يأتي هذا التساؤل، وهو أن القطع والجزم واليقين من أي طريق حصل يكون حجة؟ أو من طريق مخصوص إذا حصل يكون ماذا؟ حجة. وهذا هو البحث الذي يطرح أين؟ في مبحث حجية الدليل العقلي. هنا نريد أن نبحث هذه الجهة. وهو أن القاطع واليقين إذا حصل من أي طريق كان فهل تثبت له الحجية، أو أن القطع واليقين والجزم إذا حصل من طريق مخصوص تكون له ماذا؟ تكون له الحجية، حيث أنه قد وقع الخلاف بين جملة من علمائنا أن ما ثبتت حجية القطع فيه هو إذا كان حاصلا ماذا؟ من طريق مخصوص، أما إذا حصل من غير ذلك الطريق فإن مثل هذا القطع يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن؟ لا يمكن. من هنا في المقدمة لابد أن نحرر محل النزاع جيدا على وفق المنهج السابق الذي اتبعناه في كل مسألة، أننا نحرر محل النزاع جيدا. في المقدمة لابد أن نعلم بأنه هناك بحث بين علماء المسلمين من أن الحكم الشرعي، التفت جيدا، من أن الحكم الشرعي هل يمكن تحصيله من أي طريق كان أو لا يمكن؟ يعني شنو؟ يعني أن جملة من الاتجاهات الموجودة في علماء المسلمين ذهبوا إلى أنه يمكن الاستناد إلى جملة من الطرق والوسائل الظنية لاستنباط ماذا؟ الأحكام الشرعية، من قبيل القياس، من قبيل طبعا القياس ماذا؟ قياس الأصولي، ها، مو القياس المنطقي. القياس الأصولي كما قرأتم ماذا؟ هو التمثيل المنطقي، من قبيل القياس المنطقي، عفوا قياس الأصولي، من قبيل الاستحسان، من قبيل المصالح المرسلة ونحو ذلك من الأصول التي يمكن للإخوة واقعا مراجعتها بشكل جيد في كتاب الأصول العامة للفقه المقارن للسيد الحكيم حفظه الله. هل يمكن أو لا يمكن؟ خب تعلمون بأنه واحدة من المفاصل التي تفصل مدرسة أهل البيت عن الاتجاهات الأخرى هو هذا المفصل، وهو أن أتباع أهل البيت تبعا لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يرون أن تلك الطرق لا يمكن الاعتماد عليها لاستنباط الحكم الشرعي، وذلك في جملة واحدة. لماذا؟ الجواب: لأنها لا تفيد إلا ظنا، والظن لا يغني من الحق شيئا إلا ما قام الدليل على خلافه، ولم يقم عندنا دليل على خلاف هذه المسائل. إذن ليس النزاع في هذه النقطة، وهي أنه يمكن الاعتماد على أي طريق لاستنباط الحكم الشرعي أو لا يمكن. الجواب جزما نقول أنه لا يمكن الاعتماد على أي طريق كان لاستنباط الحكم الشرعي. هسه لماذا أقول ذلك؟ باعتباري أن جملة من إشكالات المنكرين لحجية الدليل العقلي من غير الكتاب والسنة يتهمون الاتجاه الآخر بأنكم تستندون إلى ماذا؟ إلى الطرق الظنية. الجواب لا، نحن لا نقبل أي طريق ظني، وإذا استندنا إلى الدليل العقلي فلا نعتقد أنه دليل ماذا؟ دليل ظني بل هو دليل قطعي. ستتمت الحديث تأتي والحمد لله رب العالمين.